وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي أولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. في المرة الماضية اتكلمنا عن سنة الله عز وجل في الفناء والإفناء، كلما كمل الخلق نقصوا، وكلما زادوا قلوا، وكلما سيطروا سيطر عليهم، وكلما علوا نزلوا. هكذا السنن، هكذا السنن. النهاردة احنا هنكمل، بس هنكمل في ايه؟ هنكمل في من بقي من فني. يعني ايه؟ يعني العمالقة الذين كانوا يعيشون في الماضي كيف أصبحوا يعيشون في الحاضر؟ نقول تاني المعنى في ليلتنا في حلقتنا المرة دي، إن في مخلوقات كانت كبيرة وكثيرة وكانت قوية وغنية ومسيطرة، ولكن جرت عليها السنن فقلت وأصبحت من أقل القليل. دول اللي احنا هنعيش معاهم في حلقاتنا هذه، نشوف بقى ازاي بقت حالهم. كانوا يعيشون في أسراب كثيرة، وكانوا عندهم مساحات كبيرة، وكانوا عندهم يعني سمعة تسبقهم، لكن دلوقتي أما العدد فقد قل، وأما مساحات العيش فقد ضاقت، وبدأت الأمور تتغير. زي أي ملك زال ملكه، وزي أي رجل غني افتقر بعدما كان ثريا، وبعد أي فتاة جميلة أصبحت كبيرة في السن وضعفت وتغير حالها. هو كده، هي الحياة كده، هذه هي السنن. المسلم عارف الكلام ده وبيعمل حساب لمثل هذه الأيام، أما الكافر لا يشعر بها أصلا، بالنسبة له إنما هي أرحام تدفع وقبور تبلع والمسألة منتهية. طيب، والمنافق، المنافق يعلم يعمل بخلاف ما يعلم. المنافق يقول لك فعلا صح، الدنيا ستفنى، وهو يعمل لها جاهدا، يقول لك الآخرة هي أحسن حاجة، والواحد يعمل لآخرته وهو ينسى آخرته تماما. يقولون ما لا يفعلون. علشان كده السنن الربانية في الحياة بتريحك، بتخليك تتوقع ما سيحدث، مش من باب علم الغيب، ولكن من باب اليقين على سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتخلف. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. احنا شفنا المرة اللي فاتت أسراب السمك بالملايين ازاي سلطت على مخلوقات صغيرة جدا زي القريدس وزي الجمبري، كلتها، وبعدين بعد ما كثرت هذه الأسماك جه جت الدلافين كلتها، وبعدين جات الطيور من فوق ايضا كملت عليها، وهكذا. لكن تعالوا بقى نشوف النهاردة بعض المخلوقات التي بقيت ممن فنيت. هنشوف النهاردة طائر عجيب اسمه الشبنم. طائر الشبنم ده طائر كبير وخطير، يعني حجمه كبير ووزنه بيصل لستين وسبعين كيلو جرام، وقوي، وله مخالب ممكن لو خدش بها الإنسان ممكن يخرج أمعاءه، وليه منقار ممكن يقتل به، وله عرف فوق رأسه جاف مثل الصخر. أهو طائر الشبنم ده في يوم من الايام كان كثير زي بالضبط كده الدجاج والحمام، ده كان الطبيعي، وكان موطنه الاصلي في غابات استراليا. ولكن سبحان الله هذا الطائر القوي الفتي اصبح قليل، ولم يتبقى منه الا اعداد قليله جدا في غابات استراليا على شواطئ البحار هناك والمحيطات. ايضا كلب الدينجو، ده كلب من انواع الكلاب، ولكنه مفترس، مش من الكلاب الصيادة، ولكن هو كلب مفترس. كلاب الصيد دي معروفة، وهي مشهورة بأنيابها، لكن كلب الدينجو ده كان موجود أيضا بكثرة، وكان عايش طبيعي. فلما قلت أعدادهم وخافوا على نفسهم وخافوا على أولادهم، تغيرت طباعهم وبدأوا يقتلوا عشان يعيشوا، وبدأوا يصطادوا ويأكلوا من الصيد زي الذئاب بالضبط، مع إنهم مش ذئاب، دول كلاب. تعالوا نشوف المشاهد اللي جاية ونتأمل أكثر وأكثر، وبالمثال يتضح المقال. وتعالوا نشوف هذه الحلقة في هذه الليلة، تفضلوا معي. هنا الناس بتعيش في هذه الأماكن التي لم يبقى منها إلا أقل القليل من هذه المخلوقات. إحنا فين دلوقتي؟ فين هذه البحار والشواطئ؟ إحنا في أستراليا، جزيرة قارية موجودة منعزلة. وشوفوا هنا، ده الطائر العملاق الكبير ماشي كده واثق الخطوة. شوفوا شكله، شوفوا منقاره، شوفوا فمه قد ايه كبير وواسع. شوفوا حضراتكم هنا عايشين في جزيرة لوحدهم، وكلما زادت الانعزالية زادت التخصص، زادت الخصوصية. اما يعيشوا في مكان بعيد ومنعزل يبقى هم كمان بعيدين ومنعزلين. فمنهم بقى من تزيد اعداده، منهم من تقل اعداده. احنا النهارده هنتكلم عن اللي قلت اعدادهم. هنا في هذه الجزيرة الاسترالية وتحت ظلال الاشجار وبين سيقان النباتات، في واحدة من اقدم الاماكن في على وجه الارض، تعيش بقى مخلوقات نادرة. شوفوا هنا حضراتكم، دي طبعا كل حيوان له اسلحته، وكانوا بيعيشوا الى جانب الديناصورات في الزمن الماضي. في هذه الجزيرة لم يتبقى الا عملاق واحد، عملاق واحد. شوف هنا بمخالب طويلة وطوله مترين. هذا الطائر اهو العملاق اسمه الشبنم، اسمه غريب شوية لكن هو اسمه كده الشبنم. هنا طائر الشبنم يعني له أسلحة وله إمكانيات كبيرة. أكبر إمكانية عنده مش بس حجمه، لأ، هو حبه لأولاده وحرصه عليهم وبيرعاهم ويلزمهم لتربيتهم. شوفوا هنا بياكلوا الثمرات الكبيرة، وأي نبات وأي ثمار هو لا يتردد في إنه يلتهمها. شوفوا هنا الغابات، الثمار ضخمة. هنا الفراخ مش قادرة انها تاكل الثمرة كاملة، بيقطعها لهم. اب صالح الحقيقة. شوفوا هنا، هنا بقى بيعملوا ايه؟ بيجمعوا الطعام، لما بيلاقوا ان الاكل هم محتاجينه وممكن يخلص، هم كمان اذكياء، بيروحوا يبحثوا في اهو، بيروحوا يبحثوا في المياه علشان ياكلوا. الوالد طبعا بيعلمهم ازاي يعيشوا حياتهم ويكافحوا علشان ياكلوا ويعيشوا. شوف هنا حضراتكم، بالنسبة للشبنم شوفوا حجمه الكبير، طبعا رجليه طويلة، لكن الصغيرين رجليهم قصيرة الحقيقة. واحد فيهم هيرجع وعايز، مش عايز يعدي البركة علشان ما يغرقش، خايف من المية. نص أعداد الشبنم بتموت قبل ما تكبر. ليه؟ لأن في مفترسين آخرين، زي ما قلت لحضراتكم، مفترسين منتظرين، زي ما قلنا كده، الكبار قد يسلط عليهم غيرهم. وهشوف حضراتكم ده طبعا شوف الليزرد الافريقي ده منظره عامل ازاي في هذه الغابات، وكله بقى هنا بينتهز الفرصة علشان ياكل. فطائر الشبنم ده راجع كده عايز يهرب، لقى كل من حوله عايز يفترسه وعايز. هنا ابوه وجد انه هو مش موجود، والطفل الصغير ظل ينادي وابوه بدأ يسمع نداءه. هنا الاب هيدرك ان الولد وابنه في خطر. هذا الفرخ الصغير هنا اهو بدأ يلمح ابوه، والالوان الزاهية بتاعته هتطمنه. هنا قال يا ريتني كنت رحت مع ابويا بدل ما عناكب سامة وثعابين قاتلة. و شوفوا هنا خايف، بس هو هيقول بقى خلاص مش مهم، هنا اقل مخاطر. ورابطة الشبنم مع أولاده رابطة قوية، بيحبوهم وبيحبوه، بيعيشوا مع أبوهم 8 أشهر. هو الأب اللي بيرعى الأولاد لحد ما يكبروا، بعد 8 أشهر يكبروا وبعدين يبدأ هو يتزوج مرة أخرى. لا يتزوج حتى يكبر أولاده. هنا حضراتكم دي غابات موجودة أيضا في أهي، موجودة أيضا في أستراليا. يقال إن كانت أيضا عايش عليها الديناصورات، لكن هنا استراليا كأنها جزيرة كبيرة، بدأت المخلوقات فيها تتفرد بأشكال وسلوك، أشكال وسلوك منفرد. شوف هنا ده طائر الوطواط، هنا أجنحته بتصل ما بين إيديه ورجليه، يعني إيديه ورجليه متصلة مع بعضها بالأجنحة، بيسافر ويهاجر ويعيش ويتكاثر ثم يعود إلى هذه الجزيرة. طبعا طائر الوطواط بينام بهذه الكيفية، وبعدين كل يوم لازم يشربوا، لازم يشربوا. هنا بقى تيجي السنن، انت مش محدش هيأذيك الا اذا انت كنت ضعيف ولك حاجة امامه. هنا بيروحوا علشان يشربوا، ولكن بيستغل الموقف مين؟ التماسيح. التماسيح منتظرها هنا وعامله لها فخ اهو، عامله لها فخ علشان تصطادها وعلشان تلتهمها اهو. شوفوا حضراتكم، ادي ادي التمساح عامل فخ. في 10,000 من البطوات بيروحوا علشان يشربوا، لازم يرجعوا ناقصين، لازم يرجعوا ناقصين. ادي ادي الخفاش، شوفوا حضراتكم، وادي التمساح. في كل مترين من هذه البحيرة تمساح منتظر، ينتظر وجود وورود هذه الطيور اهي علشان يلتهمها. شوفوا حضراتكم، كله كل شيء في هذه الأماكن وفي هذه المخلوقات، بل كل الحياة. شوفوا حضراتكم على طول، ده نازل يشرب، مسكين لازم يشرب. والتمساح بيتحلى بالصبر والانتظار وبيفترس ويقتنص. شوفوا حضراتكم، ده في جزء منه موجود في حياتنا، وهو الناس اللي بتسعى على أرزاقها وبتحاول تصل إلى قوتها، وفي ناس تانية متربصة علشان تأذيها وتأخذ منها رزقها، أو ممكن للأسف الشديد تؤذيها هي نفسها. هنا بقى حضراتكم، أول ما يبعدوا عن المية يبدأ بقى يبدأوا يروحوا في الأماكن اللي فيها النوم والإيواء. هنا فوق الغابة ب 2000 متر، 2 كيلومتر في الأعلى، يبدأ الجو يبرد، درجة الحرارة بتقل، كل 100 متر بتنقص درجة واحدة مئوية، فهنا ناقصة 20 درجة مئوية. هنا بقى بتبدأ الحياة يتواجد فيها مخلوقات أخرى. ده الكنجرو، الكنجرو الجرابي، في جراب كده في بطنها وبتدخل ابنها فيه اهو، بتدفيه وبتشيله، والاطفال بيحتاجوا الى مأوى يعيشوا فيه داخل بطن امهم. شوف الكنجرو عايش في الغابة، والغابة زي ما حضراتكم شايفين متلجة. الكنجرو ما يقدرش يعيش في مكان أبرد من كده، يعني لا، حياته لا تكتمل. فشوفوا التلج، فكثير منهم بيموت بهذه الكيفية. شوفوا سبحان الله. لكن في بقى مجموعة من الكنجرو الجرابي، شوفوا بيكمل بيعيش في أماكن أكثر برودة. شوفوا هنا حضراتكم، ده بيعيش في الجليد، بيعيش في السقع، وده القندس. بيكافح. شوفوا لما اهو ده قلت اعداده جدا القندس في هذه الاماكن لانه بيعيش في المياه، اهو محتاج لعشب عشان ياكل، محتاج لحاق الشجر علشان يقرقضه، لكن بيكافح وبيحاول. شوفوا حضراتكم هيمشي بقى قد ايه، شوفوا ده بيكافح. وهكذا الحياة، تعمل ايه لو كنت لوحدك زي القندس ده، وتعمل ايه ايضا لو ما كانش حد بيساعدك. اهو بيعيش على اقل القليل، يروح ياكل بعض لحاء الشجر او بعض الاوراق او بعض كده، ممكن يقعد عليها اسبوع، ممكن يمكث عليها اسبوع لا ياكل علشان بيتحمل. هنا حضراتكم ايضا لازلنا في استراليا، اهو استراليا موجودة بالقرب من خط الاستواء، واصبحت فيها مع البرودة ايضا في حرارة، فتكونت مراعي فيها فصول برودة وفيها فصول حرارة. فهنا بقى الكنجرو بدأ يعيش حياته بشكل أحسن وأكتر، والأعداد زي ما حضراتكم شايفين أكتر. شوف الأم بتاكل وابنها في الجراب بياكل أيضا. هنا الكنجرو الكبير ممكن يوصل طوله لمترين، ممكن يجري زي بالظبط حصان السباق. ده كلب الدينجو اللي قلنا حضراتكم عليه، هو شوفوا حضراتكم مظهره مظهر كلب، لكن لما جه هنا لقى نفسه بينقرض وبيقل، فجمعوا بعضهم ووقفوا واقفة كده مع نفسهم وقالوا لازم نصطاد وناكل لحوم. بدأوا يتصرفوا زي الذئاب بالضبط، الكلام ده اللي قاله علماء الأحياء. شوفوا ده كلب، كلب عادي خالص اهو، لكنه بيتميز ب الاقتناس والافتراس، شرس مفترس اهو. شوفوا بينط ازاي. الكنجرو طبعا اسرع من الكلب بكثير، زي ما شفت حضرتك اهو، بشوف بيقفز اهو خلاص. شوفوا حضرتك هرب منه، شوفوا قد ايه عنده اصرار انه يصطاد، مع انه كلب يعني، لكنه سبحان الله عنده الصورة العادية للذئب. هنا الأم مع صغيرها بتنط بشكل منتظم محترم جاد ومستمر، خلاص الكلب مش هيقدر يعمل لها حاجة. وهنا طبعا بيعتمد بقى هو على ايه، على خبرته. شوفوا هنا الكنجر الصغير ده بقى قليل الخبرة، شوفوا هرب منه الكلب الصغير، هرب منه. هتيجي بقى الأم هنا الكبيرة اللي هي رئيسة قطيع كلاب الدينجو، هي هنا شافت كده إن اللي بيصطادوا كلهم مش عارفين يصطادوا، وشافت إن هي اللي لازم تنزل علشان تحل المشكلة دي. هتنزل الأم، وهي بتجري ممكن تصل، يعني اجتهاد، ممكن تصل المسافة اللي ممكن تجري علشان تحصل بيها صيد إلى 35 كيلو متر، ولا تيأس. ودي صفة مميزة لكل المفترسين اللي ما عندهمش يأس، بيجتهدوا بيشتغلوا بيتعبوا. هنا طبعا الكنجرو بيتميز بقفزات عالية وطويلة. هنا هو بقى مصمم يصطاد، فهينقي مين؟ هينتقي أقلهم خبرة، الصغير اللي ما عندوش خبرة في القفز. وهو بينزل، شوفوا ده بينزل في السهل، السهل ده طبعا النزول سهل انه بيساعدهم في القفز وفي الهروب، لكن المشكلة ان ممكن لا يحتفظ بتوازنه فيقع. وللأسف الشديد ده اللي حصل بالفعل اهو، انه وقع. فطبعا كمان هو خد الطريق الغلط وكمان وقع اهو مرة اخرى، للأسف للأسف للأسف. اقتنص او اقتنصت انثى الدينجو هذا الكنجرو المسكين وشالته. شوفوا حضراتكم شايلة بمقدار 30-40 كيلو جرام. شوفوا هنا نظرة الحزن في الام، وكذلك ابنها الصغير بينظروا لأحد الكنجرو اللي ضاع واللي افترس وزعلانين. وهنا الكلاب الصغيرة اللي هي جراء الدينجو، ده مشهد نادر جدا لانها ما بتظهرش، لان هم طبعا مخلوقات شبه نادرة ومنقرضة، وبيحافظوا جدا جدا على اولادهم، ما بيخلوش حد يشوفهم ولا حد يتابعهم ابدا، وحياتهم كلها غموض واختفاء. ده كان المشهد اللي احنا شفناه مع بعض. مخلوقات نادرة، كلما قلت المخلوقات كلما نضرت وكلما كانت امكانياتها اكبر بالنسبة للي حواليها. يعني طائر الشبنم ده قل جدا، طيب لما نشوف طائر بهذا الحجم يقدر ياكل تفاحة كبيرة او يعني حجم كبير من الفاكهة او الخضار يقدر يبتلعها حتى من غير ما يمضغها. نشوف منقاره ممكن يبقى زي الخنجر، وايضا عرفه الذي فوق رأسه، عرفه ده ممكن يضرب بيه انسان يكسر له عظمه. تخيلوا حضراتكم بقى المشهد ده، لما قل قام نضر وتميز. انا اظن والله اعلم ان الانسان كل ما كان جيد وقوي وعنده دين وامانة وعلم وعنده ذكاء وفطنة، كلما كان عدده اقل، عدد المميزين في كل وقت اقل من غير المميزين. ودايما الناس محتاجة قادة اقل من التابعين، ودايما الخبراء اقل من العاملين، ودايما الاطباء اقل من المرضى، ودايما المدرسين اقل من الطلبة. عشان كده السنن بتعمل في ايه؟ السنن بتعمل في انك انت عايش حياتك والحياة بتجري والناس المميزين بيقلوا، العلماء بيقلوا، والأمناء بيقلوا، والأذكياء بيقلوا. ودي من علامات الساعة، دي من علامات الساعة، ومن علامات إفناء، من علامات فناء الخير. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وديكم شايفين دلوقتي الضلال المبين اللي موجود عند الناس، والضلال المبين اللي موجود عند من يفتي ومن يفسر ومن يضلل، وكله بيدعي ان هم علماء وباحثين. يطلع لك واحد يقول لك انا باحث اسلامي، وهو اساسا هادم للإسلام ويحب أن يزول الإسلام وأهله. يطلع لك واحد يقول لك ده أنا الشيخ فلان، وهو أساسا للأسف الشديد ضد الدين وضد أحكام الشريعة. يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجدهم أنذالا، وتجدهم متحولين، وتجدهم كل يقول لك انا بحب النبي عليه السلام، انا بحب. طب وبعدين لما يؤذى رسول الله تقوم انت تقف في صف من يؤذيه وتدافع عنه وتقول لهم لا والله لا، مش ما فيش مقاطعه ومفيش، لا الكلام ده انت ما بتبان على حقيقتك، والفتن بتيجي تظهر امراض القلوب. فبيفضل العلماء السوء يظهروا والناس خلاص تفهمه، وعلماء الحق صحيح بيقلوا لكن بيظهروا بيبانوا، بس عددهم بتقل، دايما اعدادهم تقل. اعداد الامناء شوفوا دلوقتي الانسان بيأتمن حد بسهوله، لا ليه؟ لان خلاص الامانه قلت، والنبي عليه الصلاه والسلام قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. لما واحد ياخد مال لا يكون امين عليه، يبقى شريك لا يؤتمن في شركته، يكون في منصب لا يؤتمن على منصبه، يكون حواليه جيران وكذا لا يؤتمن على أعراضهم. فبدأ يقل يقل يقل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم أنه سيأتي زمن يقال إن في أرض كذا وكذا رجل يا لدينه يا لعلمه يا لأمانته. يعني راجل الناس عماله تقول يا سلام اخلاقه ودينه وكذا وبيمدحوا فيه، قال النبي عليه الصلاه والسلام وليس في قلبه مثقال ذره من ايمان، وليس في قلبه مثقال ذره من ايمان. يبقى احنا دلوقتي المميزين عمالين يقلوا 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 لدرجه ان لو في حاجه مميزه وبسيطه يبقى متفوق على كل اللي حواليه. ليه؟ لان هم اساسا واحد يدوب صاحي جنب كل اللي حواليه كلهم نايمين، واحد حي مع كل اللي حواليه ميتين، واحد معاه كذا يعني من الثروة معاه قليل، مع ناس كلهم مفلسين، فلازم هيبان، لازم هيظهر، لازم هيتضح. ودي من السنن، ان السنن كلما جرت بالناس كلما قل أصفياؤهم وقل أئمتهم وقل علماؤهم وقل قراؤهم الصالحين، من هؤلاء جميعا أقصد، يقل القراء الصالحين، يقل العلماء الصالحين، يقل الأمناء الصالحون، يقلوا دول كلهم يقلوا. طيب واللي بيكتر، اللي بيكتر بقى العكس بالضبط، علماء السوق مع تجار السوق، تجار الخونة وتجار الغشاشين والكذابين، أزواج السوق وزوجات السوق كذلك. لا تجد أو لا تكاد تجد من تأتمنه على مالك وعرضك، دي من علامات الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طب أنت تعمل إيه في مثل هذه الأوقات؟ تحاول تتميز. تتميز ليه؟ عشان تنفع الناس. إذا انتشر الجهل اتعلم عشان تعلمهم، يبقى انت تاخد اجر كل الناس دي وتحيي سنة من سنن الله عز وجل، وهي سنن العلم وسنن الدعوة وامر من اوامر الله ورسوله. اذا قلت الامانة خليك انت امين، خليك انت صادق. اذا انتشر الكذب خليك انت صادق، خليك انت متين وخليك قوي. اذا الناس كلهم خونة خليك انت وفي وخليك امين في عهدك. اذا الناس كلهم للأسف الشديد يعني جهلة، أو الناس كلهم عندهم جرأة على الفتوى، لا خليك أنت حريص، خليك أنت حريص. لازم تتتبع أمر الله ورسوله وتنقل الفتاوى من أصحابها، المشايخ الكبار أصحاب الفتوى الصحيحة كأمثال الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، المشايخ الكبار، لازم تاخد الكلام ده على محمل الجد وصفي للناس العلوم. لما تلاقي كتاب نافع دلهم عليه، لما تلاقي الناس اهمله، في هتلاقي واحد مهمل في شغله خليك انت متقن، هتلاقي واحد مهمل مع اولاده خليك انت مربي. زي ادي الطائر اهو، لما قل ولما حس بالخطر معاه بدأ يعمل ايه؟ بدأ يهتم بأولاده وبأسرته، معاهم ليل ونهار، يطعمهم، يذلل لهم الصعوبات، ينفق عليهم، يكسوهم، يعلمهم دينهم. اقعد مع أولادك، علمهم القرآن، حفظهم، علمهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم السنة. أدي الهجمة الشرسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام والمسلمين. حصن أولادك ضدها. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لازم تبقى أنت، أوعى تخسر أنت ولا أولادك. علمهم، حصنهم، فهمهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم ويصلح حالنا وحالكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القلة الخيرة، ويجعلنا من الطيبين الأخيار، ولا يجعلنا من الفاسقين الأشرار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله، تأمل في الكون، تدبر لا تغفل، في خلق الباري آيات يهدي بها.